بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا يحفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله كتاب الصلاة، المسألة الرابعة: وأما ما الواجب على من تركها عمدا وأمر بها فأبى أن يصليها لا جحودا لفرضها، فإن قوما قالوا يقتل، وقوما قالوا يعزر ويحبس، والذين قالوا يقتل منهم من أوجب قتله كفرا، وهو مذهب أحمد وإسحاق وابن المبارك، ومنهم من أوجبه حدا، وهو مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، وأهل الظاهر ممن رأى حبسه وتعزيره حتى يصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الأحبة، هذه المسألة التي وعدناكم بالحديث عنها، وهذه المسألة في الحقيقة مسألة من الأصول، وهي تثبت ما ذكره ابن رشد أنه ينص على مسائل الأصول دون ما تفرع عنها، وهي مسألة كبيرة جدا، لأنها إما أن نقول إن تارك الصلاة كافر وأنه خارج عن الملة، وإما أن نقول إنه مسلم، والفرق بين القولين بين واضح. فهنا المؤلف أجمل الكلام في هذه المسألة. تارك الصلاة له حالتان: أن يتركها جاحدا لوجوبها، أن يتركها جاحدا لوجوبها، فهذا ننظر إن كان هذا الجاحد حديث عهد بالإسلام، لم يعرف أحكامه، إنسان دخل في الإسلام ثم قيل له الصلاة فقال ليست واجبة، فهذا نعرفه بوجوبها وأنها من المعلوم من الدين بالضرورة، فإن أنكر بعد ذلك فهو كافر. الأمر الثاني: أو إنسان نشأ في بادية بعيدة لا يعرف شيئا من أحكام الإسلام، أن يجهل حتى الأمور الجلية الواضحة الضرورية، فإن أنكر وجوبها عرف بذلك وبين له، فإن أنكر بعد أن يعرف بوجوبها فإنه يكون كافرا. الأمر الثاني: أن ينكر وجوبها وهو ممن لا يجهل مثله ذلك، نشأ في بلد الإسلام وبين أهله ثم أنكر وجوبها، فهذا كافر بإجماع العلماء، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. صلوات الخمس معلومة في كتاب الله وفي سنة رسول الله وبإجماع أهل العلم، فمن أنكرها بعد أن يعلمها أنها واجبة فذلك كافر بإجماع العلماء. ونقل هذا الإجماع عدد من أهل العلم، منهم النووي وابن قدامة وغيرهم، وابن رشد في المقدمات قال: فمن جحد فرض الصلاة فهو كافر يستتاب. فهو كافر، من جحد فرض الصلاة فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل وكان ماله للمسلمين، كالمرتد إذا قتل على ردته بإجماع من أهل العلم لا اختلاف بينهم في ذلك. فهذه النقطة ليست محل خلاف بين أهل العلم جميعا. الحالة الثانية أن ينكر أن يعترف بوجوبها ويقول الصلاة ركن من أركان الإسلام وهي معلومة من الدين بالضرورة وأنا لا أنكر وجوبها، لكن لا يصلي، لا يصلي هذا التارك لفعلها، أما هو معترف بوجوبها، فمن تركها نسيانا أو نائما فهذا عليه أن يقضي هذه الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فإن تركها يؤمر بفعلها، يقال له صلي، فإن صلى فلا إشكال، وإن لم يصلي قال إما أنه قال لا أصلي أنا، أعترف أن الصلاة ركن من أركان الإسلام ويقر بأنها معلومة من الدين بالضرورة لكنه لا يصلي، فما حكم هذا؟ هل يقال أولا ما حكمه؟ هل يقتل أو يحبس ويضرب ويعزر حتى يصلي؟ العلماء فيها مختلفون في هذا على قولين، منهم من يقول يعزر ويحبس حتى يصلي ويضرب، وهذا أهون الأقوال، وهو قول أبي حنيفة ومعه جماعة من العلماء، قالوا إذا لم يصلي يحبس حتى يصلي ويضرب على ذلك، وذهب إلى هذا جمع من العلماء وهو المشهور في مذهب أبي حنيفة. وهذا القول كما قلنا لك ذهب إليه عدد من العلماء، منهم ابن شهاب وجماعة من سلف الأمة، وبه قال داود الظاهري ومن تبعه، وقال المزني يضرب ولا يقتل من الشافعية. إذن هذا هو قول هؤلاء العلماء. القول الثاني وهو أشد هذه الأقوال، قالوا إن تارك الصلاة يقتل، إن تارك الصلاة يدعى يقال له صل، وعلى اختلاف سنعرفه فيما بعد، لهذا قلت إن ابن رشد لا يعنى ببعض التفاصيل الفرعية، وتكلم هل يكفر أو لا، لكن ما تحدث كم يمهل، بعضهم قال يمهل مدة صلاة حتى ينتهي، وهذا أكثر العلماء قالوا حتى ينتهي الوقت الضروري للصلاة، فإن كانت الصلاة تجمع إلى ما بعدها حتى ينتهي وقت الأخيرة، فقالوا مثلا صلاة المغرب والعشاء يجمع بعضها إلى بعض حتى يعطى مهلة إلى أذان الفجر، قبل أذان الفجر تصلي وإلا نقتله، في الظهر والعصر إلى آخر إلى غروب الشمس، أما الفجر ليس لها إلا وقت لا تجمع إلى غيرها، فيكون حتى ينتهي وقت الضرورة، فإذا انتهى وقت الضرورة ولم يصلي يقتل حينئذ. هذا أكثر الأقوال. وسنعرف الأقوال فيما بعد إن شاء الله في هذه المسألة. لكن جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية يقولون يقتل، يقتل تارك الصلاة. ثم اختلف هؤلاء على قولين: هل يقتل كفرا كما يعني يقتل ردة أنه ارتد عن الدين وترك الصلاة فيكون كافرا، أو يقتل حدا أو لفعله ذلك؟ فذهب بعض العلماء إلى أنه يقتل كفرا، وإذا قيل إنه يقتل كفرا فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، ويترتب عليه ما يترتب على الكافر تماما لأنه كافر. ومنهم من قال يقتل حدا أو لأنه ترك أمرا عظيما في الدين وهو الصلاة فيقتل. إذن هذا القتل عموما، قتل تارك الصلاة، هو قول جماعة من العلماء في المذاهب الثلاثة وبعض علماء المذهب الحنبلي، ونقله بعض عن محمد بن الحسن من الحنفية. إذن عندنا في هذه المسألة قولان: القول الأول يعزر وهو قول الحنفية ومن تبعهم، والقول الثاني أنه يقتل، والذين قالوا يقتل هل يقتل كفرا يعني ردة أو يقتل حدا. قال الحنابلة عبروا هل يقتل كفرا أو يقتل حدا، وكذلك بعض المالكية بهذا. إذن هذه المسألة من المسائل العظيمة، وابن القيم رحمه الله تعالى خصص جزءا كبيرا من كتابه الصلاة في حكم تارك الصلاة، وأورد الأدلة من الجانبين. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى خصص جزءا كبيرا من كتابه شرح العمدة، وكذلك علماء المذاهب مثل النووي في المجموع وابن رشد في المقدمات وغيرهم من علماء المذاهب الأخرى خصصوا جزءا كبيرا من هذه المسألة. فلنرجع أولا إلى قول الحنفية الذين قالوا إنه يحبس. قالوا قياس الصلاة على الزكاة، حيث قالوا إن الصلاة أحد الأركان التي بني عليه الإسلام، والزكاة كذلك، وقد أجمعنا أن تارك الزكاة غير جاحد لوجوبها لم يكفر. تارك الزكاة الذي لا يؤدي الزكاة لا يكفر، فكذلك تارك الصلاة. والحديث الذي اعتمد عليه الحنفية واعتمد عليه كثير من العلماء وهو أصل الباب في الحقيقة، حديث عبادة رضي الله تعالى عنه الذي رواه مالك في الموطأ وأحمد في المسند والدارمي وأبو داود، قال رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلوات، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. هذا الأمر إلى هنا لا إشكال. ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد أن يدخله، فليس له عند الله عهد، إن شاء أدخله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وباتفاق العلماء أن من مات على الكفر فإن الله قد حرم عليه الجنة، ومن مات وعنده كبيرة من الكبائر فإنه تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما قال إن تارك الصلاة تحت المشيئة فهم العلماء من هذا أنه ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا فإن الجنة عليه حرام، لأن من يموت وهو يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وهذا لم يصل إلى حد الكفر بل يكون ترك الصلاة كبيرة من الكبائر. وهذا القول هو الذي استدل به الحنفية، واستدل به من قال من العلماء إنه لا يقتل كفرا. هذا الحديث هو عمدة الباب في هذا، وهو حديث صحيح كما قلنا، رواه أحمد في المسند والدارمي وأبو داود.
طيب،
وقالوا أيضا عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. قالوا ما ذكر هذا، وتارك الصلاة ليس من هؤلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وهذا الاستثناء فيه حصر، لا يحل إلا بإحدى ثلاث، فلم يذكر ترك الصلاة في ذلك. هذا دليل من يقول لا يقتل، وهو قول الحنفية، لأنهم قالوا يعزر ويضرب لكن لا يقتل، ويأتي الجواب عن هذا كله. هذا دليلهم. قلنا إن القول الثاني يقول إنه يقتل، وهؤلاء منهم من قال يقتل كفرا ردة، يعني أنه مرتد. روي هذا عن علي بن أبي طالب، وعن عبد الله بن عباس، وعن جابر بن عبد الله، وعن أبي الدرداء، وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب لقول الله حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وهو قول ابن حبيب من المالكية، وبعض الشافعية. قال النووي في المجموع قال العبدري، وهو قول منصور الفقيه من أصحابنا، وحكاه المصنف يعني الشيرازي في كتابه في الخلاف عن أبي الطيب بن سلمة من أصحابنا، وهو قول أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، وإسحاق بن راهوية، أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر، حلال الدم إن لم يتب، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل، وكان ماله لجميع المسلمين كالمرتد إذا قتل على ردته. إذن هذا القول هو قول عدد من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم ومن الأئمة، هو أحد الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يقتل كفرا، وهو قول رواية أيضا عند المالكية، وكذلك هو قول بعض الشافعية. هذا القول الأول الذي يقول إنه يقتل كفرا. والقول الثاني وهو ما ذهب إليه المالكية في المشهور والشافعية ومذهب الحنابلة في رواية، واختارها عدد منهم ابن قدامة اختار هذا القول، أن من ترك الصلاة وأبى من فعلها وهو مقر بفرضها فليس بكافر، ولكنه يقتل على ذنب من الذنوب لا على كفر، ويرثه ورثته. هذا القول الثاني وهو قول جمهور الأئمة الأربعة، يعني المالكية والشافعية والحنابلة في رواية التي اختارها عدد من هؤلاء، حتى إن بعض العلماء أظنه من ابن بطة في من الحنابلة قال لا أعلم هذا القول عن أحد من يعني أنه يكفر، قال لا أعلم أحد قال بهذا القول إنه يكفر من الحنابلة، فكأنه ينكر تكفير هذا الرجل أو هذا تارك الصلاة. إذن نحن لا نريد أن المؤلف ذكر أدلة ونرجع إليها فيما بعد إن شاء الله تعالى ونصحح ما نقله المؤلف. والذي يظهر في من النصوص التي ذكرت هنا وهنا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة لوجود أحاديث ظاهرها التعارض، والاختلافهم في مسألة الكفر هل هو كفر دون كفر يعني كبيرة من الكبائر من تركها فقد كفر، فهل يريد به الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. فلما اختلفت آراء العلماء أو أنظار العلماء في هذه الأحاديث انبنى عليه الخلاف في حكم تارك الصلاة هل يكفر أو لا يكفر، وكذلك العمومات الأخرى مثل حديث أمرت أن لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هل هذا يفيد الحصر أو لا يفيد الحصر، فهذه يعني جملة ما يمكن أن يقال في هذه الأحاديث. لكن نذكر الآن نسرد أدلة من قال لا يكفر بل يقتل حدا مع الحكم بإسلامه كالزاني المحصن. هؤلاء استدلوا بأدلة كثيرة، قال روي عن حذيفة أنه قال يأتي على الناس زمان لا يبقى معهم من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله، فقيل له وما ينفعهم؟ قال تنجيهم من النار، قال لا أبا لك. وعن والان قال انتهيت إلى داري فوجدت شاة مذبوحة فقلت من ذبحها؟ قالوا غلامك. قلت والله إن غلامي لا يصلي. فقال النسوة نحن علمناه يسمي. فرجعت إلى ابن مسعود فسألت عن ذلك فأمرني بأكلها. لو كان كافرا ما أمره ابن مسعود بأكلها لأن ذبيحة الكافر لا تحل، فلما أمره ابن مسعود بأكلها دل ذلك على أنه مسلم ولم يكفر به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا أيضا هذه من العمومات، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، ما ذكر لها شروط، لكن لا إله إلا الله في الحقيقة لا تكفي إلا وحدها حتى يأتي الإنسان بشروطها، ومن شروطها العمل بما تقتضيه لا إله إلا الله. وذكرنا هذا سابقا أن لها شروط منها العلم واليقين والعمل والإخلاص، كل هذه من شروط لا إله إلا الله. هم يستدلون بعمومات، هذا الحديث فيه عموم وهذا العام جاء ما يخصصه في مواطن أخرى. وعن أبي ذر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لقيته خلف هذا الحد يشهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبي فبشره بالجنة، فدل على اشتراط الإخلاص في لا إله إلا الله. وعن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. كل هذا هذه عمومات، ولو كان كذلك ما طلب من المسلم صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. نقول قال لا إله إلا الله يدخل الجنة. نعم من قالها ومات على ذلك هذا لأنه لم يمضي له وقت للعمل، لكن من قالها وترك واجبات لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله لها شروط، ولا إله إلا الله مفتاح الجنة، وهل رأيت مفتاحا يفتح بلا أسنان. وكذلك حديث الذي ذكرناه سابقا، وذكر جملة من الأحاديث، وأعجب الأدلة الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال ما سمعنا ولا رأينا أحدا قتل أو أحد كفر ولم يصلى عليه ولم يدفن لأنه ما صلى. قال ما عرفنا هذا ولا سمعنا به، فهذا كالإجماع من العلماء على أنه مسلم. طيب اقرأ شيخ ثم بعد هذا نرجع إلى كلام أدلة القول الآخر.
والسبب في
من أول المسألة.
وأما ما الواجب على من تركها عمدا وأمر بها فأبى أن يصليها لا جحودا.
لاحظ هنا قال وأمر بها، يعني ما نكفر الناس مطلقا، هذا لابد أن يدعى إلى فعله فيعبى. أما إنسان ما يصلي ما ندري، قد يصلي في بيته، بعض الناس قد لا يصلي في المسجد لكنه لا يترك الصلاة في بيته، فما نرى كل شخص لا نراه في المسجد نقول هذا كافر، ننتبه لهذه المسألة. أو لا نرى إنسان لا يصلي نقول نقتله، من يقتله هو الحاكم بعد أن يرفع إليه ويدعوه إلى الصلاة ويأبى أن يصلي، هنا يقتله الحاكم. ليس لكل واحد يقتل الشخص يقول لأنه ما يصلي، هذا خطأ كبير. نعم.
وأمر بها فأبى أن يصليها لا جحودا لفرضها، فإن قوما قالوا يقتل وقوما قالوا يعزر ويحبس،
لأنه لو جحد فرض الصلاة أنها فرض فإنه كافر ولو صلى. لو شخص قال الصلاة ما هي مفروضة ويصلي هذا كافر ولو صلى. نعم.
فإن قوما قالوا يقتل وقوما قالوا يعزر ويحبس.
من قالوا يقتل هم جمهور العلماء، أعني المالكية والحنفية والحنابلة في رواية. نعم.
والذين قالوا يقتل
وقوما قالوا يعزر ويحبس، وهذا القول قد عرفت أنه للحنفية، أنه للحنفية.
والذين قالوا يقتل منهم من أوجب قتله كفرا، وهو مذهب أحمد وإسحاق وابن المبارك.
نعم.
ومنهم من أوجبه حدا وهو مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الظاهر. نعم. ممن رأى من أوجبه حبسه.
طبعا أبو حنيفة وأصحابه ليس مع هذا القول، أبو حنيفة ما قالوا أنه يقتل، قالوا يحبس ويعزر. نعم.
وأهل الظاهر ممن رأى حبسه وتعزيره حتى يصلي.
نعم.
والسبب في هذا الاختلاف اختلاف الآثار، وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال
طريقة ابن رشد أعدناها كم مرة، وقلنا إن ابن رشد يذكر الأقوال ثم لا يذكر الأدلة على هذه الأقوال، وإنما يذكر سبب الاختلاف ومن خلاله يذكر الأدلة، يعني لا يقول دليل القول الأول دليل القول الثاني، لا، يذكر الأقوال سردا ثم يقول وسبب اختلاف العلماء في هذه المسألة كذا وكذا. وعادة ما يكون السبب اختلاف الآثار، هذا تدل على شيء، هذه أحاديث تدل على شيء وأحاديث أخرى تدل على خلافه، فهنا يأتي الجمع. إذا اختلفت الأحاديث وتعارضت دلالاتها فإن أول أمر نلجأ إليه هو الجمع، فالجمع واجب متى ما أمكن، يعني بحيث لا نلغي حديثا منها. الجمع نحمل هذا على معنى وهذا على معنى بحيث نعمل بكل الأحاديث. فالجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بينا. فأول الأمر أن تجمع بين الأحاديث ما أمكن، فإن لم يمكن الجمع الترجيح، ترجح بعض الأحاديث، وطرق الترجيح كثيرة بين الأحاديث المتعارضة. وهناك أمر يقدمه بعض العلماء وبعضه يؤخره، إذا علمنا المتقدم من المتأخر فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم، لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث، فالأحدث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعلماء إذا تعارضت الأحاديث تجد الخلاف بينهم، منهم من يرجح جانب ومنهم من يرجح الجانب الآخر، ومنهم من يجمع. لهذا تجد الأقوال أحيانا من يقول بالنفي ويقول، ومنهم من يقول بالإثبات، ومنهم من يجمع بين هذه الأحاديث. يقول: والسبب في هذا الاختلاف اختلاف الآثار. نعم.
وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. وروي عنه عليه الصلاة والسلام من حديث بريدة أنه قال:
حتى نخرج من هذا الإشكال، نخرج من هذا الإشكال، إما أن ندخل ترك الصلاة في قوله كفر بعد إيمان، فيكون ترك الصلاة كفر يستوجب القتل، هذا أمر. الأمر الثاني أن نثبت أن هذا الحصر قد خرج عنه أشياء أخرى أمر فيها بالقتل غير هذه الأمور الثلاثة. وقد أورد بعض العلماء أمور، لأن هذا يعني الحديث اتخذوه في تحريم كل قتل إلا في هذه الأمور الثلاثة، لكن ربما يورد بعضهم أحاديث أخرى أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل أو فعل القتل في ذلك، فيقول هذا عام، هذا الحصر اتضح لنا أنه ليس المراد حقيقة الحصر، يعني حصر مجازي، بل القتل لا ينحصر في هذا. إذن لنا في الجواب عن هذا الحديث أمران: إما أن نقول أن تارك الصلاة داخل في قوله كفر بعد إيمان، وفي بعضها التارك لدين المفارق للجماعة، أو نثبت أن هذا الحصر ليس حقيقيا وإنما هو مجازي، فحينئذ نحل هذا الإشكال. نعم.
وروي عنه عليه الصلاة والسلام من حديث بريدة أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك إلا ترك الصلاة.
نعم. هذا هنا يراد الأحاديث هذه ورد فيها الكفر، وكان قد يقول البعض أن هذا الكفر صريح، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كيف تقول أنت أنه لا يكفر والرسول يقول فقد كفر؟ وبين الرجل، وليس بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك إلا ترك الصلاة. هذا يكاد يكون نصا في المسألة، وأن تارك الصلاة كافر بنص بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. العلماء يوجهون هذا، يكون الكفر نوعان: كفر أكبر مخرج من الملة، هذا الذي صاحبه يخرج من الملة فلا يصل لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، يعني مثل سائر الكفار. وكفر أصغر، صاحبه لا يخرج من الملة لكنه كبير من الكبائر. هذا الكفر صاحبه لا يخرج من الملة لكنه كفر أصغر. وقالوا في هذا من ترك فقد كفر كفر أصغر، ليس كفرا مخرجا من الملة. إذن هذا هو التردد في كلمة كفر. ورأيت لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عبارة قوية جدا في هذا، قال هذا حين ينكر الكفر، لو قال كفر، أما وقد عرف فهذا يدل على أنه الكفر المخرج من الملة. ويأتي كلام شيخ الإسلام في هذا. إذن نعم اقرأ كلامه.
فمن فهم من الكفر ها هنا الكفر الحقيقي جعل هذا الحديث كأنه تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام كفر بعد إيمان.
ألا في الحديث الأول، من فهم من الكفر الحقيقي الكفر المخرج من الملة.
ومن فهم ها هنا التغليظ والتوبيخ، أي أن أفعاله أفعال كافر وأنه في صورة كافر، كما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لم يرى قتله كفرا.
نعم.
وأما من قال يقتل حدا فضعيف ولا مستند له إلا قياس شبه ضعيف إن أمكن.
لاحظ هنا السبب الخلاف هو قوله فقد كفر، هل كفر كفرا يخرج من الملة أو كفر دون كفر؟ فمن قال كفر دون كفر قال لا يقتل كفرا وإنما يقتل حدا. نعم. يقول وأما من قال يقتل حدا، وقد عرفت هذا أنه ذهب إليه جمهور العلماء سموه حدا أو غيره. نعم.
وأما من قال يقتل حدا فضعيف ولا مستند له إلا قياس شبه ضعيف إن أمكن، وهو تشبيه الصلاة بالقتل في كون الصلاة رأس المأمورات والقتل رأس المنهيات.
نعم. يعني لما كان القتل الصلاة رأس المنهيات المأمورات والقتل رأس المنهيات، فوجب في ترك الصلاة غاية المنهيات وهو القتل. نعم.
وعلى الجملة فاسم الكفر إنما ينطلق بالحقيقة على التكذيب، وتارك الصلاة معلوم أنه ليس بمكذب إلا أن يتركها معتقدا لتركها هكذا. فنحن إذن بين أحد أمرين، إما إن أردنا أن نفهم من الحديث الكفر الحقيقي يجب علينا أن نتأول أنه أراد عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة معتقدا، أو من ترك الصلاة معتقدا لتركها فقد كفر، وإما أن يحمل اسم الكفر على غير موضوعه الأول.
يعني هذا لا فائدة منه، من تركها معتقد. نحن قلنا من اعتقد جواز ترك الصلاة أو قال ليست بفريضة فهذا كافر حتى ولو صلى، ولو صلى. نعم.
وذلك على أحد معنيين، إما على أن حكمه حكم الكافر، أعني في القتل وسائر أحكام الكفار وإن لم يكن مكذبا، وإما على أن أفعاله أفعال كافر على جهة التغليظ والردع، أي أن فاعل هذا يشبه الكافر في الأفعال، إذ كان الكافر لا يصلي كما قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وحمله على أن حكمه حكم الكافر في أحكامه لا يجب المصير إليه إلا بدليل، لأنه حكم لم يثبت بعد في الشرع من طريق يجب المصير إليه، فقد يجب إذا لم يدل عندنا على الكفر الحقيقي الذي هو التكذيب أن يدل على المعنى المجازي لا على معنى يوجب حكما لم يثبت بعد في الشرع بل يثبت ضده، وهو أنه لا يحل دمه إذ هو خارج عن الثلاث الذين نص عليهم الشرع فتأمل هذا فإنه بين والله أعلم. نعم. أعني أنه يجب علينا أحد أمرين، إما أن نقدر في الكلام محذوفا إن أردنا حمله على المعنى الشرعي المفهوم من اسم الكفر، وإما أن نحمله على المعنى المستعار. وأما حمله على أن حكمه حكم الكافر في جميع أحكامه مع أنه مؤمن فشيء مفارق للأصول، مع أن الحديث نص في حق من يجب قتله كفرا أو حدا، ولذلك صار هذا القول مضاهيا لقول من يكفر بالذنوب.
هذا القول يعني ابن رشد شدد النكير على من قال إنه يكفر، وفي الحقيقة إذا ساقر عليكم من كلام شيخ الإسلام أو ملخص منه أنه شدد النكير على من يحمله على كفر دون كفر، وأتى بأدلة قوية نذكر بعضها إن شاء الله تعالى. لكن كلام ابن رشد هنا هذا لو قلناه تقولا من عندنا، أما وقد دلت عليه نصوص كثيرة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر شيخ الإسلام أكثر من 10 أوجه تدل على أن كلمة كفر تحمل هنا على الكفر الأكبر للكفر الأصغر. ونحن نؤجل الآن يعني الكلام عن ما هو المختار، لكن بعد أن نذكر كلام شيخ الإسلام، لأن هذه كما قال ابن القيم قال فيها يعني تلاطم فيها بحران من العلماء. طبعا شيخ الإسلام استدل بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، قال فعلق الأخوة في الدين على التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والمعلق بالشرط ينعدم عند عدمه، فمن لم يفعل ذلك فليس بأخ في الدين، من لم يقم الصلاة فليس بأخ في الدين، ومن ليس بأخ في الدين فهو كافر، لأن المؤمنين إخوة مع قيام الكبائر بهم بدليل قول تعالى إنما المؤمنون إخوة، مع أنه قد سمى قتال المؤمن كفرا. ولما روى جابر عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وعن بريدة قال العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وعن ثوبان قال بين العبد وبين الكفر الصلاة فإذا تركها فقد أشرك، وعن عبادة بن الصامت قال أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا ولا تتركوا الصلاة تعمدا فمن تركها تعمدا فقد خرج من الملة، قد خرج من الملة، رواه ابن أبي حاتم في سننه ونحو من حديث معاذ وأبي الدرداء. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة. قال الإمام أحمد كل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه، وآخر ما تفقدون الصلاة. وذكر عن معاذ ذكر أحاديث كثيرة حقيقة شيخ الإسلام وعن بعض السلف، قال فإن قيل هذا محمول على كفر دون كفر، هذا جوابه، كما قال ابن عباس من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، إنه كفر دون كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، متفق عليه. وقال اثنتان في الناس هم بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، رواه مسلم. وقال أيما عبد أبق من موالي فقد كفر، وقال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، إلى آخر ما ذكر هنا وربما قال بعض الناس، لاحظ هذا الذي ذكره ابن رشد، وربما قال بعض الناس يحمل على كفر النعمة أو على المبالغة، والتغليظ في الشرك، لأن الكفر الناقل على الملة والشرك الذي لا يغفره الله، والنفاق الموجب للدرك الأسفلي من النار لا يثبت بمجرد هذه الأفعال عند أحد من أهل السنة. قيل الكفر المطلق لا يجوز أن يراد به إلا الكفر الذي هو خلاف الإيمان، لأن هذا هو المعنى الشرعي، لا سيما إذا قوبل بالإيمان فإنه يجب حمله على ذلك. ثم لو صح هذا في بعض المواضع فهنا إنما أراد به الكفر المخالف للإيمان كما نص عليه في الحديث. وأما تأويله بكفر النعم فساقط في جميع هذه المواضع. المهم أنه ذكر أوجها كثيرة، يقول أحد أن الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المخرج من الملة فينصرف الإطلاق إليه، ثم ذكر أن الكفر منكر مبهم، ثم قال وقتاله كفر هما بهم كفر، وقول كفر بالله جب ذلك، وهنا عرف باللام بقول ليس بين العبد وبين الكفر، أو قال الشرك والكفر المعروف ينصرف إلى الكفر الأكبر، أنه في بعض الأحاديث فقد خرج عن الملة، وفي بعضها بينه وبين الإيمان، وفي بعضها بينه وبين الكفر، أن قوله ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، وقوله كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر، إلى آخر ما ذكر هنا. ذكر أكثر من 9 أوجه ما أريد أن أطيل بها، لكن المقصود أن شيخ الإسلام رجح أنه المراد أنه يكفر كفرا مخرجا عن الملة، وهي الرواية على الإمام أحمد، واختارها أيضا ابن القيم وعدد من العلماء كما وضحنا لكم. وقال شيخ الإسلام في الفتاوى إن هذا يدعى إلى الصلاة، فشخص يقال له إما أن تصلي وإما أن نقتلك فيختار القتل على الصلاة، هذا ليس بمسلم في الحقيقة، لكن هل بمجرد الترك يكون كافرا؟ هذا الظاهر أنه لا يكون كافرا بمجرد الترك، لكن إذا عرض وقيل له إما أن تصلي وإما أن نقتلك فقال اقتلوني ولا أصلي، هذا كافر لا يعاند مسلم يؤمن بالله وباليوم الآخر في أن لا يركع لله ركعة ولا سجدة حتى اختار القتل على ذلك، إلا رجل كافر ليس في قلبه شيء من الإيمان. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. ما الفرق بين قول الحنفية وأهل الظاهر؟
المعنى واحد، أنه لا يقتل، هذا الفرق، أنه لا يقتل عند الجميع، لكنهم أولئك يكون يحبس، وبعضهم قال لا يحبس إنما يضيق عليه، وأظن من قل عن الأوزاعي قال يضيق عليه لا يعني لا يسجن، لكن الحنفية يكون يضرب ويحبس حتى يصلي. نعم.
قد يقال أن الصلاة من الشعائر الظاهر في الإسلام، وعلى مر تاريخ المسلمين لم ينقل أنهم كفروا شخصا لأنه لم يصلي فضلا عن أن يقتل.
نعم، ما نقل هذا كلام ابن قدامة، أنه قال ما نقل مع تكرار هذا، لكن العلماء ليس من الضرورة أن يقع الشيء، حتى ابن قدامة قال كم من الناس لا يصلي، ولم نعلم أن أحدا يعني أخرج من الملة ولم يورث ولم كذا. أما القتل فهذا حكم، وهذا الذي عليه جماهير العلماء، لكن هل يقتل كفرا؟ إذا قلنا أنه يقتل كفر يعني لا يصلى عليه ولا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ولا يترحم عليه، كل هذه أحكام ليست سهلة. والآن يعني الناس تقع في مشكلة مع كثرة الذين لا يصلون، يعني يقول من لا يصلي هل يجوز أن أدعو له؟ هل يجوز أن أحج عنه؟ لأن إذا قلنا أنه كافر لا يجوز أن تدعو له، ولا يجوز أن تحج عنه، ولا أن تتصدق عنه، لأنه كافر. فهذه مسألة محل إشكال. ولكن هل رفع أحد من هؤلاء إلى المحكمة قيل لا يصلي وعرف الحكم في ذلك أو لا؟ هذه المسألة يعني كونه لا يصلي، أنت لا تراه يصلي، قد يصلي في البيت، وقد يكون عنده شبهة في عدم الصلاة. أحيانا إنسان يقول أنا مشغول وما صليت وكذا، ما توضأت، ما يعني بعض الناس يأتي بأعذار هي ليست عذر، لكنه ربما يكون لجهله، لكنه لا ينكر وجوب الصلاة. وبعضهم يعني ربما يصلي فترة ثم يترك ثم يصلي. لكن المهم أن من رفع إلى الحاكم هذا هو المقصود، هذا الذي يقال فيه أنه كافر أو غير كافر. فإذا قال له صل هذا الماء وتوضأ وصل، قال لا أصلي، قال صل وإلا قتلناك، قال اقتلوني، هذا ما يكون مسلم. كيف ما يكون في قلبه ذرة إيمان يختار القتل وهلاك نفسه على الصلاة؟ هذا لا يكون مسلما. نعم.
من يصلي بعضا ويترك بعضا
ونفس الشيء، هذا يعر يعني لابد، هذا إن كان جاهلا لابد أن يبين له أن الصلاة لا عذر فيها. يقال له إن قال أنا مثلا مريض ولا أصلي، قيل له المريض لا تسقط عنه الصلاة، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فيعلم ذلك. حتى الشافعي رحمه الله تعالى في الأم ونقله الشافعي أنه يؤتى بتارك الصلاة فيقال له صل، فإن قال لا أستطيع أن أصلي أنا مريض، يقال له يبين له إن كنت قادرا فتوضأ وصل، وإن لم تستطع فصل قائما، وإن لم تستطع فصل قاعدا، وإن لم تستطع فعلى جنب، يبين له أن الصلاة لا تسقط عنه بحال. نعم.
الأخ يقول هل يقع الطلاق إذا علق الزوج الطلاق بخروج الزوجة من البيت؟
نعم.
فخرجت الزوجة بعد ذلك ضرورة مثل حرق البيت.
مثل
احترق البيت مثلا.
مثل ايش؟
احتراق البيت الأصل.
طبعا هذا
ضروري، يعني شيء ضروري،
هذا حسب قصد الشخص، ما هو قصد انها تحترق في البيت ولا تخرج. يعني هذه
ضرورة احكام،
ضرورة يعني، لكن قصد يعني ان خرجت باختيارك الى المكان الفلاني او كذا، لا هذا في الغالب انه لا يقصده، ولا يقول احد انه لا بد حتى تحترق في البيت ولا تخرج ولا طلقه، لا حتى لو طلقت فتخرجي. ثم يعني هذا الامور دائما ننصح فيها ان لا يتسرع الانسان ويجعل الطلاق عصا يشير بها في كل امر، إن قمت فأنت طالق، وإن جلست فأنت طالق، وإن خرجت فأنت طالق، عندك أمور كثيرة غير هذا. كثير من الناس يعلق يقول أنا ما أردت الطلاق، أردت أن أمنعها من ذلك، إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، قال ما أردت الطلاق إنما أردت أن أمنعها من هذا الفعل ولا أريد الطلاق. نقول انتبه، فإنك إذا علقت الطلاق على شيء وقع، وكونك بعد ذلك تقول كذا وكذا أو يسألك العالم ماذا أردت بذلك، فتفهم منه أنه إذا أردت المنع الحض أو المنع أنها لا تترك، تقول أردت ذلك، لا، هذه بينك وبين الله عز وجل. فعليك أن تحفظ لسانك عن الطلاق ما استطعت، وأن تضع الطلاق في صندوق، وأن تغلق عليه، وأن ترمي مفتاحه حتى لا تجده مرة أخرى. فإذا أما الإنسان في كل شيء يقول طالق طالق، يعني حتى قد تجد عالم يقول لك الطلاق يقع.
الأخ يسأل يقول ما هو الأفضل في صيغة التحية، تقول مثلا السلام عليكم أم سلام الله عليكم إذا دخلت البيت أو سلمت على أحد؟
السلام عليكم، سلام عليكم،
سلام الله عليكم مثلا.
لا، السلام عليكم،
السلام عليكم،
ورحمة الله وبركاته، هذا الأكمل.
هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.